أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الهادين المهديين الهداة المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. كان الكلام في الفصل السادس فيما يتخصص به الوجود، وقلنا أن هذا الفصل ببعض الاعتبارات يكون متمما ومكملا للفصل الخامس، وذلك لأن النتيجة التي خرجنا فيها في الفصل الخامس، النتيجة التي تحصلنا عليها هي أن حقيقة الوجود حقيقة واحدة مشككة لها مراتب طولية، وهذه المراتب الطولية كما أنها تشترك بأجمعها في حقيقة الوجود، كذلك اختلافها يكون ناشئا من الوجود، لأن اختلاف هذه المراتب إنما نشأ من الشدة والضعف. وقد تقدم أن الشدة والضعف ليست من الأمور الخارجة عن حقيقة الوجود، لأنه لا خارج عن حقيقة الوجود، وإنما هذا الشدة والضعف هي من مقومات المرتبة الوجودية، فهذه المرتبة الوجودية هي مرتبة وجودية ضعيفة، وهذه المرتبة الوجودية هي مرتبة وجودية شديدة. كما أن النور له مراتب، ومراتبه ليست ناشئة من اختلاط الظلمة معه، وإنما النور هنا نور شديد والنور هناك نور ضعيف، بنحو أن الشدة والضعف ليستا من الأمور الخارجة عن النور، لأنه إذا خرجتا من النور لا تجد إلا ظلمانية العتمة. من هنا حصلنا هذه النتيجة، أن مراتب الوجود مشككة بالتشكيك الخاصي، وهي أن ما به الاشتراك يرجع إلى عين ما به الاتفاق. ولذا قال الحكيم الأصفهاني، قال: وما به التشكيك والتشريك عين الوجود ما به شريك، أن هذه المراتب إنما تشترك وتختلف بالوجود. وقلنا في مقام بيان هذا المطلب، قلنا أننا فلنفترض أنه توجد عندنا أربعة مراتب وجودية. طبعا الواقع مو هالشكل، إلا أن هذا افتراض لبيان المطلب. المراتب الوجودية كثيرة على ما قالوا، لكن نفترض أن المراتب الوجودية منحصرة في أربعة. المرتبة الأولى سميناها مرتبة عالم الطبيعة وعالم المادة، والتي تكون أبعد المراتب عن التجرد. والمرتبة الثانية هي عالم المثال وعالم التجرد الناقص. والمرتبة الثالثة هي عالم العقل وعالم التجرد التام. وشرحنا كل واحدة من هذه العوالم، وقلنا أن هذه العوالم الثلاثة، هذه المراتب الوجودية الثلاثة بأجمعها تشكل عالم الإمكان. فكما أن عالم المادة ممكن، عالم المثال أيضا ممكن، عالم العقل أيضا ممكن. ثم تأتينا المرتبة الرابعة، وهي أشد المراتب، وهي مرتبة الوجود الواجبي، منبع كل كمال وفيض. فهذه مراتب أربعة للوجود. هذه المراتب الأربعة كلها تشترك بحقيقة الوجود، كلها أنها وجود، وتختلف بماذا؟ تختلف بشدتها وضعفها. كلما اقتربت العوالم نحو واجب الوجود أصبحت أشد، وكلما ابتعدت أصبحت أضعف وجودا. هذه المراتب الأربعة تسمى حقيقة الوجود الكلية، أو تسمى بحسب العبارات الوجود الساري، أو يعبر عنها الوجود بكل شراشره في بعض العبارات. الوجود الحاوي والجامع لكل هذه المراتب الأربعة هو الذي يعبر عنه بحقيقة الوجود الكلية، يعني مراتبه. بعض هاي عبارتهم مراتي شرشروني يا أخوة. هذه حقيقة الوجود الكلية يمكن لحاظها بأحد ثلاثة لحاظات، كما أن كل شيء يمكن لحاظه بهذه اللحاظات، هاي مو مختصة بحقيقة الوجود. اللحاظ الأول أن نلحظ حقيقة الوجود بشرط لا، والمراد من حقيقة الوجود بشرط لا يعني بشرط عدم الحد، بشرط لا يعني بشرط أمر عدمي. شنو ذلك العدمي؟ هو عدم الحد، وهي بهذا اللحاظ ليس لها إلا مصداق واحد وهو الواجب تبارك وتعالى. الواجب تبارك وتعالى هو الوجود الصرف الذي لا حد فيه، منزه عن الحدود، لا حد له إلا عدم الحد، حده عدم الحد، لأنه لا توجد فيه قوة، وإنما هو فعلية محضة، لا يوجد فيه كمال يسعى له. إذن فحقيقة الوجود إن لحظت بشرط لا فيكون مصداقها المنحصر هو ماذا؟ هو الوجود الواجبي. هذا اللحاظ الأول. اللحاظ الثاني أن نلحظ حقيقة الوجود لكن بشرط شيء. بشرط شيء يعني شنو؟ يعني بشرط أمر، وهو ماذا؟ وهو الحد، يعني الوجود بشرط أن يكون محدودا، بشرط أن يكون له حد. وحقيقة الوجود بهذا المعنى تنطبق على كل مراتب الوجود الإمكانية. حقيقة الوجود إذا لحظت بشرط شيء فهي تنطبق على كل مراتب الوجود الإمكاني، عالم الطبيعة وعالم المثال وعالم العقل، كلها هذه وجودات بشرط شيء، يعني وجودات بشرط الحد. وتارة تلحظ، اللحظ الثالث، حقيقة الوجود لا بشرط، لا بشرط، يعني لا نلحظ الحد ولا نلحظ ماذا؟ عدم الحد، وإنما نلحظ حقيقة الوجود بما هي حقيقة الوجود، بما لها من معنى التحقق والثبوت والأصالة، وهي بهذا اللحاظ تشمل المراتب الأربعة، تشمل كل هذه المراتب الأربعة. هذا في الحقيقة هو النتيجة التي حصلنا عليها من البحث السابق. الآن نريد أن نسأل سؤال في الفصل السادس، نريد أن نسأل أن تلك المراتب الوجودية بما امتازت بعضها عن بعض، بمتى خصصت. ولهذا فإن المراد من التخصص كما قلنا يعني الامتياز. ولهذا عبر صدر المتألهين في المشاعر عن نفس هذا البحث عبر عنه بالامتياز بدل التخصص، عبر بعبارة الامتياز. السيد العلامة تبعا لصدر المتألهين في الأسفار يذكر ثلاثة أنواع من التخصص الوجودي، ثم بعد ذلك يذكر إشكال على التخصص الثالث، وهذا الإشكال يجيب عنه بخمسة أجوبة. هذا الدرس كله معاد طبعا، يعني لحد الآن الدرس معاد. التخصص الأول الذي يذكره السيد العلامة، هذا التخصص ذكر في كلمات السيد العلامة في ثلاث مواطن، ذكره في البداية، وذكره في النهاية، وذكره في تعليقته على الأسفار في صفحة 69، في صفحة 69 التعليق الثاني هامش رقم 2. لكن في البداية والنهاية يذكره بمعنى، يذكر هذا التخصص بمعنى، وفي تعليقته على الأسفار يذكره بمعنى آخر. من هنا لابد من ذكر كلا المعنيين اختصارا. المعنى الأول أن يقال أن حقيقة الوجود الكلية، الوجود الساري الملحوظ بلحاظ لا بشرط، هذه الحقيقة الكلية لها تخصص وامتياز في قبال العدم، لها تخصص وامتياز في قبال العدم. فإن هذه الحقيقة لا إشكال أنها ممتازة عن العدم ومتخصصة عن العدم، امتياز النور عن العتمة، امتياز النور عن الظلمة. وهذا الامتياز والتخصص ليس عارضا على حقيقة الوجود، وإنما ناشئا من نفس حقيقة الوجود الأصيلة، لأنه لا يوجد لهذه الحقيقة غير حتى يمتاز بذلك الغير، حتى يكون منشأ الامتياز ذلك الغير. إذن فحقيقة الوجود الملحوظة بشرط، الملحوظة لا بشرط، هذه ممتازة ومتخصصة عن العدم. هذا التفسير الأول. لذلك قال في النهاية، أنقل نص عبارة النهاية، يقول يقول إن للوجود، بس انتبهوا ياي، بما لحقيقته من السعة والانبساط. شنو العبارة معناها؟ يعني لا بشرط، بما لحقيقته من السعة والانبساط على هذه المراتب الأربعة. إن للوجود بما لحقيقته من السعة والانبساط تخصصا بحقيقته العينية البسيطة. ما أدري واضحة العبارة هاي. إذن فمنظور السيد العلامة أن الحقيقة الكلية تتخصص وتمتاز في قبال العدم. هذا التفسير في الحقيقة يواجه إشكال واعتراض واضح، وهو أن الامتياز يحتاج إلى طرفين وجوديين حتى نقول أن هذا يمتاز عن ذاك. والعدم من الواضح هو ليس بشيء، هو بطلان محض كما يأتي بحث هذا. فكيف يمكن أن يقع امتياز وتخصص لحقيقة الوجود الكلية في قبال العدم؟ هذا من جهة. ومن جهة أخرى، نحن نعقد هذا الفصل السادس لنبحث التخصص والامتياز الواقع بين مراتب الوجود، وليس الغرض أن نبحث أحكام الوجود الكلية. أحكام الوجود الكلية من الأصالة والوحدة أخذناها، بحثناها سابقا. ومن هنا فإن هذا التفسير، تفسير هذا التخصص بهذا التفسير، قد يذكر عليه هذا الإشكال المتقدم، هذا التفسير المذكور بالبداية والنهاية. التفسير الذي يذكره السيد العلامة في الأسفار في حاشيته يقول أن حقيقة الوجود الملحوظة بشرط لا، هذه لها تخصص، والملحوظة بشرط لا قلنا ينحصر مصداقها بيش بالواجب. هذه المرتبة الشديدة العالية، هذه المرتبة التي هي صرف الوجود، التي هي منزهة من الأخلاق ومنزهة من الحدود، هذه المرتبة لها تخصص وامتياز عن باقي المراتب، وهذا الامتياز والتخصص ليس ناشئا من المقايسة، وإنما هو ناشئ من نفس حقيقة تلك المرتبة. بعبارة أخرى، هذه المرتبة وهي مرتبة الوجود الواجبي تمتاز عن باقي المراتب امتياز الغنى عن الفقر، امتياز العلة عن المعلول، امتياز المتقدم على المتأخر. هذا الامتياز ناشئ من نفس كونها ماذا؟ من نفس كونها واجبة، من نفس كونها أن كل ما تحتها هو مخلوق لها. واضح هذا التفسير؟ هذا التفسير الثاني اللي ذكره السيد العلامة. ولذلك بالأسفار بالتعليق يقول المراد السيد، أول مرة الأخوند يقول: وليعلم أن تخصص كل وجود إما بنفس حقيقته، اللي هو التخصص الأول اللي إحنا جاي نحكي به. السيد العلامة بالهامش يقول: المراد بنفس الحقيقة هي الحقيقة المأخوذة بشرط لا، بشرط لا التي ليس لها إلا مصداق واحد، هذه هي الملحوظة بالتخصص الأول. هذا التفسير في الحقيقة هم يواجه اعتراض. الاعتراض شنو هو؟ الاعتراض أنه مخالف لظاهر كلمات السيد العلامة بالبداية والنهاية. ظاهر كلام العلامة بالبداية والنهاية واضح أنه يريد التفسير الأول، هذا ما بيلبس، إلا أنه نحن نقول أن هذا الظاهر غير مقبول. ومن هنا لابد من الترجيح بين أحد هذين الوجهين وقبول الإشكال الذي يرد عليه. إما نقبل إشكال أن الوجود يمتاز عن العدم، إما نقبل ذاك الإشكال، وإما لا، نقول نحن نلتزم بخلاف الظاهر. خلاف الظاهر مو إشكال، يعني هي ليست آية أو رواية حتى يكون مخالفة ظاهرها مثلا مشكل، قد تكون مثلا عبارات السيد العلامة، وإن كان هذا الكلام قاسي في حق السيد العلامة، لكنه قد يقال أنه مو مؤدية لما يريده من المعنى، وإلا المراد الحقيقي للسيد العلامة هو تعليقته على الأسفار مثلا. المهم لابد من ترجيح أحد هذين الوجهين. هذا البحث كله تقدم في الدرس السابق. الآن يقع الكلام في التخصص الثاني، التخصص الثاني الذي يذكره السيد العلامة. حاصله أننا إذا نظرنا ولاحظنا المراتب الوجودية التي تبتدئ من أضعف المراتب إلى أقواها، نجد أن بين هذه المراتب امتياز، وهذا الامتياز منشأه الشدة والضعف الوجودي. فمرتبة عالم الطبيعة والمادة تمتاز عن مرتبة عالم المثال بأنها أضعف وجودا، وعالم المثال يمتاز عن عالم الطبيعة بأنه أقوى وجودا، ويمتاز عن عالم العقل بأنه أضعف وجودا، وعالم العقل يمتاز عن عالم الوجود بأنه أضعف وجودا، وهكذا. فنفس الخصوصيات المقومة للمرتبة الوجودية نفس تلك الخصوصيات من الشدة والضعف والتقدم والتأخر، نفس تلك الخصوصيات تكون منشأ علما، منشأ للتخصص الثاني. وهذا التخصص أيضا ليس ناشئا من خارج حقيقة الوجود، لأن الشدة والضعف ليست من الأمور الخارجة عن خصوصيات المرتبة، ليست خارجة عن المرتبة. واضح هذا؟ هذا النوع من التخصص ميزته أنه يشمل جميع المراتب الأربعة. طبعا إذا قلنا أنه مراتب الوجود أربعة، بس المهم للتقريب يعني أن المراتب الوجودية الأربعة التي هي المراتب الإمكانية ومرتبة الواجب كلها شنو تدخل تحت هذا الامتياز والتخصص. واضح هذا؟ هذا التخصص الثاني. التخصص الثالث الذي يذكره السيد العلامة وهو التخصص العرضي الناشئ من إضافة الوجود إلى الماهيات، وهو الذي كنا نعبر عنه سابقا بالكثرة العرضية. ألم نقل سابقا أن للوجود كثرة طولية ناشئة من اختلاف المراتب، وهناك كثرة عرضية في كل مرتبة، وهذه الكثرة العرضية ناشئة من اختلاف القوابل، ناشئة من إضافة الوجود إلى الماهيات، ناشئة من حمل الوجود على الماهيات. هذا المطلب بنسبة كبيرة تقدم، لكن مع هذا إيضاحه بشكل مختصر هو أن يقال أن الماهيات متكثرة متباينة بالذات، يعني تباينها تباين ذاتي، ذواتها متباينة. فماهية الإنسان تختلف عن ماهية الشجر، وتختلف عن ماهية الحجر. فإذا حملنا الوجود على هذه الماهيات وقلنا الإنسان موجود، الحجر موجود، حصل هناك تمايز بين الوجود المحمول في هاتين القضيتين. الوجود المحمول على الشجر تباين وامتاز وتخصص عن الوجود المحمول على الشجر مثلا أو على الحجر، لكن هذا التباين وهذا الامتياز امتياز عرضي، يعني لأن الماهيات ممتازة بالذات والوجود محمول على الماهية فيمتاز ويتخصص الوجود امتياز وتخصص عرضي. هذا هو الامتياز الثاني او عفوا الامتياز الثالث. هذا الامتياز فيه خصوصيتان. الخصوصية الاولى انه هو لا يشمل الا عالم الامكان، ما يشمل الا عالم الامكان، لانه ناشئ من الماهيات، والماهيات هي حدود، هي حدود، وعالم الوجوب منزح عن الحدود. لا ماهيه، ماهيته انيته، ماهيته وجوده، ماهيته ماهيه بالمعنى الاعم، ماكو ماهيه بالمعنى الاخص في عالم الواجب. نعم في 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 عالم الامكان بمراتبه توجد عندنا ماهيه. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثالثة أن هذا الامتياز والتخصص امتياز عرضي، بخلاف الامتياز والتخصص الأول فإنه امتياز وتخصص ذاتي، ناشئ منين؟ ناشئ من ذات الوجود. ومن هنا فإن صدر المتألهين قسم التخصص والامتياز، قسمه إلى قسمين. تخصص ذاتي له قسمان، إما تخصص حقيقة الوجود، وإما تخصص بالمراتب. ما أدري واضح هذا الكلام. التخصص الذاتي هو تخصص صرف الوجود اللي هو التخصص الأول، وتخصص الوجود لكن بيش بخصوصيات المراتب غير الخارجة، هذا التخصص الذاتي. وإما أن يكون التخصص تخصص عرضي، وهو التخصص الناشئ من القوابل. واضح هذا؟ خل بس خل أنقل لك هاي العبارة، عبارة صدر المتألهين يقول: وليعلم أن تخصص كل وجود إما بنفس حقيقته، هذا التخصص شنو؟ الأول، أو بمرتبته من التقدم والتأخر والشدة والضعف، لواء الثاني، أو بنفس موضوعه. موضوعه يعني ما يحمل عليه. الإنسان موجود مثلا، فموضوعه هو شنو؟ هو الإنسان اللي هو الماهية. أما تخصص الوجود بنفس حقيقته التامة الواجبية اللي هي هاي التفسير الأول، وبمراتبه اللي هو الثاني في التقدم والتأخر والشدة والضعف والغنى والفقر، فإنما هو تخصص له، يعني تخصص للوجود بشؤونه الذاتية، اللي هو التخصص الذاتي بشؤونه الذاتية باعتبار نفس حقيقته البسيطة التي لا جنس لها ولا فصل. وأما تخصصه بموضوعه أعني الماهيات المتصفة به في اعتبار العقل، فهو ليس باعتبار شؤونه في نفسه، وإنما هو ماذا؟ تخصص عرضي، بل باعتبار ما ينبعث عنه من الماهيات، إلى آخر العبارة. المهم أنا نقيت هاي العبارة حتى أثبت أن التخصص الأول تفسيره الصحيح هو التفسير الثاني، هو التفسير الثاني، مو أن حقيقة الوجود الكلية تمتاز عن العدم. المهم سنطبق هذا المقدار من العبارة وندخل إلى بحث الإشكال.
ما فهمت شلون هذا الكلام عن المعنى الثاني؟
هذا الكلام واضح، تعليق السيد علامة خواص. زين شوف شو يقول. أما تخصص الوجود بنفس حقيقته التامة الواجبية، هذا الأول، وبمراتبه في التقدم والتأخر، هذا الثاني. هنطبق هذا المقدار من العبارة. قال الفصل السادس: فيما يتخصص به الوجود. يتخصص يعني شنو؟ يعني يمتاز به الوجود. فالفصل منعقد شنو؟ منعقد لبيان أوجه تمايز مراتب الوجود، تخصص الوجود بوجوه ثلاثة. أحدها تخصص حقيقته الواحدة الأصيلة بنفس، هاي الباء الواسطة، يعني هذا التخصص بواسطة شنو؟ بواسطة نفس ذاتها القائمة بذاتها. واضح جدا هذه العبارة ظاهرها هو التفسير الأول، ظاهرها أن حقيقة الوجود الكلية الملحوظة بشر لا بشرط هذه متخصصة، إلا أنه قلنا أنه تفسيرها لابد أن يكون على خلاف ظاهرها، هذا التخصص الأول. وثانيها تخصصها، تخصص تلك الحقيقة حقيقة الوجود بخصوصيات مراتبها غير، هاي غير صفة المن، صفة لخصوصيات، تلك الخصوصيات شبيهة غير الخارجة عن المراتب اللي هو التخصص الشامل لكل المراتب. وثالثها تخصص الوجود بإضافته إلى الماهيات، التخصص العرضي، هذا التخصص المختص بعالم الإمكان، بإضافته إلى الماهيات المختلفة الذوات، لا إشكال أن الماهيات مختلفة الذوات، مختلفة بالذات، ماهية الإنسان تختلف ذاتها عن ماهية الفرس مثلا، وعروضه، عروض الوجود لها، فيختلف الوجود، الوجود باختلافها يعني باختلاف الماهيات بالعراض، فالاختلاف أولا وبالذات للماهية وثانيا وبالعرض للوجود. الآن يأتي إشكال، هذا الإشكال يرد على التخصص الثالث. هذا الإشكال في الحقيقة هو أحد أهم أدلة شيخ الإشراق السهروردي على أصالة الماهية واعتبارية الوجود. هذا الإشكال اللي راح يجي واحد من أقوى أدلة أصالة الماهية واعتبارية الوجود. الإشكال يقول أنكم قلتم أن التخصص الثالث ينشأ من حمل الوجود على الماهية، كما في قولكم الإنسان موجود، الإشكال يأخذ هذه القضية وهي قضية حمل الوجود على الماهية، قضية الإنسان موجود، ويطبق عليها قاعدة عقلية ومنطقية معروفة اسمها قاعدة الفرعية. هذه القاعدة تقول أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. هذه القاعدة العقلية مقبولة منذ زمن أرسطو مؤسس ومشيد علم المنطق إلى يومنا الحالي. والمراد من هذه القاعدة واضح، المراد أن ثبوت المحمول للموضوع هذا فرع أن يكون الموضوع متحقق. أنت حينما تثبت صفة لموضوع من الموضوعات لابد أن يكون ذلك الموضوع أولا موجود ومتحقق وثابت، إلا بعد ذلك يحمل عليه ذلك الوصف. وهذه القاعدة كما هو واضح لا تجري إلا في القضايا الموجبة، لا تجري في القضايا السالبة، فإن سلب شيء عن شيء لا يقتضي ولا يستدعي وليس هو فرع ثبوت المثبت، ثبوت المسلوب عنه. أنا حينما أقول مثلا داري ليس بأبيض وأنا أقول ما عندي دار، هذه القضية أيضا صادقة، بس صادقة بانتفاء الموضوع، سالبة بانتفاء الموضوع. إذن فهذه القضية، هذه القاعدة اللي هي قاعدة الفرعية، قاعدة مسلمة وتجري في القضايا الموجبة. هذه القضية استفاد منها الحكماء في عدة موارد. قاعدة الفرعية استفاد منها الحكماء في عدة موارد. مثلا كثير من الحكماء أثبت الوجود الذهني اعتمادا على هذه القاعدة، كما فعل ذلك الفخر الرازي في المباحث المشرقية وغيره. بهذا البيان، ببيان أن الحكماء قالوا أنه توجد عندنا أمور نحن نحكم عليها بأحكام موجبة، بأحكام إيجابية، وهذه الموضوعات ليست موجودة في الخارج، كما في قولنا بحر من زئبق بارد. الآن حملنا البرودة على بحر الزئبق، وهذا بحر الزئبق الذي حملنا عليه البرودة بمقتضى الفرعية لابد أن يكون متحقق أولا. هل هو متحقق في الخارج؟ لا، ليس متحقق في الخارج. إذن هو متحقق وين؟ في عالم آخر غير الخارج، ذلك العالم الآخر نسميه الذهن. فأثبت بعض الحكماء أثبت الوجود الذهني اعتمادا واستنادا على ماذا؟ على قاعدة الفرعية. إذن فقاعدة الفرعية قاعدة معمول بها عند الحكماء. الإشكال يقول أننا نطبق تلك القاعدة، نطبقها على قولكم الإنسان موجود، نقول أن ثبوت الوجود للإنسان هذا فرع ثبوت الإنسان أولا، فلا بد وأن يكون الإنسان ثابت قبل أن نحمل عليه هذا الوجود، ثم حملنا عليه هذا الوجود. زين، نأتي إلى الوجود والثبوت الذي يتصف به الإنسان قبل أن يقع موضوعا في هذه القضية، نسأل عنه، هل هو نفس هذا الوجود المحمول؟ إذا كان نفس هذا الوجود المحمول يلزم ماذا؟ يلزم تقدم الشيء على نفسه، لأن هذا الوجود المحمول يجب أن يكون في رتبة الموضوع، ورتبة الموضوع متقدمة، وهو بعينه أيضا محمول في رتبة المحمول، فلا بد أن يكون متأخر، فيلزم أن يكون الشيء الواحد متقدما ومتأخر، هو هذا محال. هذا إذا قلتم أن شنو؟ أن هذا الوجود الذي يتصف به الموضوع هو نفس الوجود المحمول. أما إذا قلتم لا، أنه غير الوجود المحمول، أن الإنسان ثابت بثبوت قبل أن نحمل عليه هذا الوجود المحمولي، خلينا نعبر عنه، نقول ننقل الكلام إلى ذلك الثبوت. ذلك الثبوت حينما قلتم الإنسان ثابت قبل هذا الوجود، هذا ثابت أليست صفة تثبت للإنسان؟ إذا صفة تثبت للإنسان، إذن الإنسان لابد أن يكون ثابتا قبل أن نحمل عليه صفة الثابت هذا. هو ذلك الوجود، ذلك الثبوت الذي راح يصير الثالث، ذلك الثبوت الثالث، هل هو نفس الثاني أو غير الثاني؟ إذا كان نفس الثاني يلزم تقدم الشيء على نفسه، إذا كان غير الثاني ننقل الكلام إليه، فيحتاج إلى ثالث ويحتاج إلى رابع وهكذا فيتسلسل. فهذه قضيتكم التي تقول الإنسان موجود التي هي سببت لكم التخصص الثالث، هذه القضية إما قضية يلزم منها المحال وهي تقدم الشيء على نفسه، وإما هي قضية يلزم منها التسلسل. إذن فلا بد وأن تكون الماهية ثابتة بذاتها، لا بد وأن يكون الإنسان ثابت شنو؟ ثابت بذاته. إذن فهو الأصيل، والوجود ماذا؟ اعتباري. وأسس الشيخ السهروردي أسس قاعدة بهذا المفاد، حاصلها أن ما لزم من وجوده تكرره فهو اعتباري، كل شيء يلزم من وجوده تكرره فهو أمر اعتباري، وطبق هذا الكلام على الوجود. السلام عليكم سيدنا، ما أدري واضح الإشكال؟ هذا الإشكال. السيد العلامة يذكر لهذا الإشكال 5 أجوبة. الجواب الأول وهو جواب صدر المتألهين، هذا الجواب في الحقيقة موجود في الفلسفة قبل صدر المتألهين، موجود في كلمات الفخر الرازي في كتاب المباحث المشرقية، إلا أن صدر المتألهين الشيرازي قواه وعدله وبوبه ونظمه وتبناه بقوة. الجواب حاصل الجواب أن يقال أن حمل الوجود على الماهية ليس هو من باب حمل البياض على الجدار، ليس هو من باب العروض المقولي، يعني حمل المقولة على المقولة، حمل الماهية على الماهية، بعبارة أخرى أن حمل الوجود على الماهية ليس هو ثبوت شيء لشيء، وإنما هو ثبوت الشيء. حمل الوجود على الماهية هو ماذا؟ هو ثبوت الشيء. فحينما نقول الإنسان موجود، هذا شنو معناه؟ معناه أن ماهية الإنسان وجدت بالوجود، أن ماهية الإنسان متحققة. ما أدري واضح هذا؟ بعبارة أخرى هذا من باب عكس الحمل. الحمل الصحيح هو أن يقال ماذا؟ الوجود إنسان. بيان هذا المطلب سوف يأتي في أبحاث مرحلة العلم، أن العقل الإنساني العقل البشري إنما يرتبط بالخارج عن طريق شنو؟ عن طريق الماهيات. نحن نعلم بالوجود الخارجي عن طريق الماهيات، لا نعلم بالوجود الخارجي عن طريق الوجود. ليش؟ لأن الوجود الخارجي لا يمكن أن يأتي إلى ذهن الإنسان، لأنه إذا أتى إلى ذهن الإنسان سوف يكون وجودا ذهنيا ينقلب عن حقيقته. أما الماهية فالماهية هي هي بالوجودين، الماهية في الخارج، ماهية الإنسان في الخارج هي حيوان الناطق، وماهيته في الذهن أيضا هي حيوان الناطق. فالإنسان يرتبط بالذهن. عليكم السلام. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. يعني يبقى ما أدري إنه القاع بها امتحان. تبقى تكمل في المطلب إلى يوم لاحق إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الله يحسن لكم.